بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي عندي من الأمس الأخ أبو راشد من أبو ظبي بارك الله فيه، سأل سؤالين، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عليها. يقول في سؤال الأول أنه والله الحمد مواظب على صلاة الوتر، يقول يصلي 11 ركعة، يقول قسمت الصلاة، يقول في الليل، يقول قالت بنتي أذن الفجر، يقول قمت على طول وصليت ركعة واحدة ورحت للمسجد، يقول فيها شيء؟ ما فيها شيء يا أخوي راشد بارك الله فيك، أنت فعلت الشيء الصحيح. ولذلك بارك الله فيك، بالنسبة للوتر أقله ركعة وأكثره لا حد له، وأعدله 11 ركعة، لأن هذا الذي واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فكونك قعدت الآن متأخر، مثلا استيقظت متأخر وما بقي على الفجر إلا قليل، أو قالوا لك أذن أو كذا وحبيت أنك توتر بركعة، ما فيها شيء والحمد لله وصلاتك صحيحة وصليتها في وقتها ولله الحمد والمنة. راشد يسأل يقول أيضا في، يقول هو يصلي بعد كل وضوء ركعتين، يقول يعني إذا جاء وقت المغرب أصليها ولا لا؟ أخوي أخوي راشد بارك الله فيك، أولا أحسنت بارك الله فيك على المواظبة على هذه السنة المستحبة، وهي صلاة ركعتين بعد كل وضوء. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فقال: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين. قال: بذلك بلغت. ولذلك استحب للإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين. طيب الآن، هل صلاته ركعتين بعد الوضوء حتى في أوقات النهي اللي سبق أني شرحتها لكم وبينتها لكم؟ نعم، إلا في النهي الشديد، لأن عندنا ثلاث أوقات النهي فيها شديد: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني ترتفع بعد 10 دقائق أو ربع ساعة، وعند غروب الشمس حتى يذهب قرصها بالكلية، وعندما تكون الشمس عمودية في كبد السماء وقت الظهر. هذه الأوقات الثلاثة لا، ما تصلي فيها ولا تحية المسجد ولا سنة الوضوء، ما تتنفل في هذا. فإذا انتهى تتنفل، يعني الآن أفترض بأن أذن المغرب وأنت الآن توضأت، ممكن تصلي ركعتين سنة الوضوء مثلا، أو إذا دخلت المسجد صلي ركعتين، ما في بأس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، لمن شاء. بارك الله فيك. تفضلي أخت سعاد.
ألو.
تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك لنا بخر.
آمين، جزاكم الله خير.
الله يعطيك العافية على هذه الفترة.
يبارك فيك.
الشيخ، بالنسبة أني كنت مريضة، يعني كان بي مسؤول، الحمد لله يعني صرت زينة. ومنذ ذاك الأيام يعني قمت أصلي ركعتين، قلت يا رب إذا الله يشافيني ركعتين الصبح الفجر، يعني هيك أمشيتها يعني ورا الصبح ورا الهاي الفجر، وبعدين سلسمة الوتر قبل ما أوتر هم أصليها مالت الركعتين، يعني سمي نذرت
يعني نذرت لله.
إيه نذرت، يعني هاي أستمر عليها لو لا؟ يعني هيك
حددتي وقتها يا أخت سعاد؟ حددتي وقتها متى؟
يعني قلت طول العبري، يعني على ما الله يعني سبحانه وتعالى.
لكن ما قلتي بالليل أو بالنهار؟
لا قلت يعني كل الأوقات.
طيب.
السؤال
الثاني؟
السؤال الثاني بالنسبة من أنا أصلي الصبح مثلا قبل ما صلاة يعني يأذن، أصلي ركعتين أسميها تهجد، يعني هل يعني يصير؟ لا ما يصير تهجد.
إن شاء الله إن شاء الله. أخت سعاد باقي شيء؟
شكرا.
مرحبا أختي، مرحبا، أهلا وسهلا،
الله بك. السلام.
تفضل يا جاسم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام
شيخ، ما أعرف كيف أبدأ، يعني أقول لك أنا دائما بعد صلاة الفجر أذهب إلى سوق السمك.
إي
زين، بس يعني بعض الآسيويين عندهم محلات في سوق سمك.
عندهم إيش؟
عندهم محلات في سوق سمك.
إي
قوم، هم ساكنين منطقة بعيدة عن سوق سمك، أو هناك في منطقتهم في عارفين الكافتيريا أقعد معهم. وبعدين هذا أسيوين أنا الهنود كلهم يعني.
إيه.
حوالي 5 تنبار أو 4 تنبار أجيب معهم إلى وين يصب سمك. هم دائما يجون هذا في يعني طيارة أجرة بس أنا أجيب بدون أجرة. يعني كان أصدقائي يعتبرون بي. زين بعدين مرة كم مرة أجيب دائما أروح أجيبهم أجيبهم. مرة رحت بيت الوالد بعد صلاة المغرب زين في بعض مواطنين اشتكوا علي. قال لنا أنا ابنك يجيبوا هذا الأسوين معهم إلى سوق سمك. بعدين هذين الأسوين مو يعني كلهم مسلمين يعني صلوا الحمد لله.
إيه.
ورحت ما رد مع الوالد ما قلت له شيء. وبعدين جيت البيت هني مرة الحرمة قالت لي ليش تأخذون تودي معكم سوق سمك؟ قلت له قلت هذا ما تقول في القرآن أن الله حرم هذا الرسول ترى شكل. يعني هل عن خطأ ولا عن صواب؟
جاسم أنت عندك سيارة أجرة؟
لا ما عندي سيارة أجرة عندي سيارة عادية يعني.
سيارة عادية.
أنا متعود يعني.
وهم هذول الأسوين يشتغلون في سوق السمك؟
عندهم محلات يعني مع تجارية.
وأنت توصلهم وترجعهم؟
لا ما رجع ما توصلهم. طب دائما سوق سمك. يعني بس صلاة الفجر.
وأنت توصلهم لأجل أنك يعني تبتغى الأجر؟
يعني أعتبرهم أصدقاء يعني.
إيه وهم ما عندهم مشكلة يعني إقاماتهم نظامية وكل شيء أمور نظامية.
يعني نعم نظامية.
إن شاء الله إن شاء الله يا جاسم. إن شاء الله.
يعني واحد قال لي واحد مواطن قال لي تعشي قال لي يا شيخ.
إيه؟
قال لي خلي ولو اشتبابهم هذيلا.
الله يهديه الله يهديه. إيه
والله وواحد من مسؤول بلدي قال ليش خسر البترول جيبهم.
طيب يا جاسم تسمع نصيحتي إن شاء الله. أهلا وسهلا مرحبا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخنا على البرنامج.
الله يحفظك.
أرجو منك الدعاء حقي وحق جميع المسلمين وحق أخوينا يرد بالسلام إن شاء الله.
الله يحفظكم جميعا يرد غائبكم بالسلام ويشفي مريضكم يا رب.
آمين يا رب العالمين آمين. شيخي بس عندي استفسار.
تفضلي.
عندي أنا الوالد يبني بيت وأنا مساعد سنة يعني تقريبا نصف بناء البيت أنا يعني من عندي أنا كنت أشتغل وكانت عندي كان عندي مبلغ وساهم في بناء المنزل. وعندي أخوات سنتين متزوجات والد أنا اللي أراعي وهذا وأنا عند المهم أنا اللي أباشر كل أموره. فهل يقدر الوالد في هذا البيت إنه يعني النص اللي أنا دافعت لنا اللي هو ساهمي الفلوس اللي أنا يعني ساهمت فيها في بناء البيت يعني أنه يسجل البيت باسمي لأني أنا مش متزوجة. أنا خواتي كل واحدة متزوجة وكل واحدة عندها بيت. يعني هل هذا يعني شيء يطلع يعني يطلع من الشرع إذا هو الوالد سجل البيت كامل باسمي أنا؟ يعني خوفاً أنه أنا جدا ما تعرف الدنيا
كيف يا شيخ. صحيح لا أبشري تسمعين الجواب يا فاطمة.
شكراً يا شيخ.
مرحبا. تفضل يا عبد اللطيف اليمن. عبد اللطيف.
نعم.
تفضل.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أخوي.
أقول لك أنا معاك.
تفضل عبد اللطيف اخفض التلفزيون عبد اللطيف اسمعني من الهاتف.
تعرف البول الغائط ما نحس له.
شفاك الله وعافاك.
أنا عندي البول الغائط ما نحس له يعني.
نعم.
بعدين دحين إذا أخذ بطلي نصلي لازم نتوضى كل صلاة.
أنت معاق يا عبد اللطيف؟
نعم.
إيه. طيب يا عبد اللطيف.
يلا شكرا.
مرحبا. تفضل مبطي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخنا عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول أنا اللي من فترة إني بحلم أحلام إني بصيح فيها.
إيه.
وكثر ما إني أصيح فيها بصحى إني تعبانة. وأحيانا أصحى إني يعني بهجس إني في دموع على وجهي. وبعضها يعني بصحى منها بكون يعني شلون اني مرتاحه وبعضها لا بكون شيء تعبانه.
ايوه.
واشوف فيها يعني فيها شخصيات لحكام. يعني اكثرها حق الشيخ محمد بن زايد. وهذا يعني كم تقريبا 4 مرات يعني اشوف خاصه هذه الفتره.
نعم شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ اذا في واحد مثلا اذا واحد حلم هو زين او حلم مو زين يعني هل انه هو يفسره او كيف يعني كيف الوضعيه انه واحد من يحلم كيف يتصرف مع الحلم
يعني هو شخصيا يفسر من نفسه ولا يسال قصدك
هي يعني هو طبعا واحد يعني يسأل حواس فد واحد، فإذا هو كان يعني زين بنفسرة أو إنه مبزين كيف يعني؟
أبشر إن شاء الله. أبشري أبشري، تسمعين الله. الجواب بإذن الله.
الله.
طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع لي الأسئلة. عندي الأخت سعاد بارك الله فيها تقول بأنها كانت مريضة في يعني قديما بالمس، وبعدين من الله عز وجل عليها بالشفاء، تقول نذرت لله عز وجل أن أصلي ركعتين طوال عمري. تقول أحيانا أصليها بعد الصبح، أحيانا أصليها بعد الوتر أو عفوا قبل الوتر وهكذا. يا سعاد بارك الله فيك والحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلام، وهذا فضل الله عز وجل عليك الذي من عليك بالشفاء والعافية. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الواجب على الإنسان دائما أن يشكر الله على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة، فهذه نعمة من نعم الله. من الله عليك بالشفاء، وأنت نذرت لله عز وجل أنك تصلي ركعتين ما دام أن الله شفاك وشفاك الله عز وجل. تقول إن شفاني الله سأصلي ركعتين، أو أنك تقولين بعد الشفاء سأصلي ركعتين، أو نذرا لله علي أن أصلي ركعتين طوال العمر. إذن لزمتك الركعتان يا أخت الفاضلة في ذمتك وتصلينها دائما، لكن تتخيرين الأوقات أوقات غير النهي، يعني تصلين مثلا الضحى صلي ركعتين بنية النذر. ها النية في القلب، وشرعت للتمييز بين الواجب وبين المندوب وبين العادة وبين العبادة، فالنذر واجب. فلما تجين تصلي ركعتين النذر تختلف عن ركعتي الضحى، الضحى سنة فتنوين السنة، أما النذر واجب، ففي قلبك تنوين بأن هذا هذه حقة النذر، فتقول الله تصلي بعد في الضحى بعد الظهر مثلا، بعد المغرب، بعد العشاء، قبل الوتر، هذه كل الأوقات الحمد لله واظب عليه يا أخت الفاضل بارك الله فيك. والحمد لله هذا أيضا يعينك على الخير، يعينك على الوضوء، يعينك على الصلاة، يشجعك أيضا على قيام الليل، يشجعك على صلاة الضحى. أنت نذرتي صح نذر، لكن هذا النذر إن شاء الله لك خير، فيكون سبب إن شاء الله من أسباب اعتنائك بالطهارة واعتنائك بالصلاة. سعاد أيضا تقول يعني لما أصلي قبل أذان الصبح، تقول لما قبل أذان الصبح أصلي ركعتين، تقول أسميها التهجد، ما الحكم؟ أختي الفاضلة، أولا بالنسبة لقيام الليل بعض العلماء يقسم قيام الليل إلى قسمين، يقولون ما بعد النوم يسمى تهجد، وما قبل النوم يسمى من قيام الليل، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والواقع أن جميع الليل قيام، سواء قبل النوم أو بعد النوم كله يسمى قيام ولله الحمد والمنة. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، حاولي أن تسيري على طريقة واحدة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنك بعد ما تصلين العشاء تصلي ركعتين، هذه سنة العشاء البعدية، احفظيها يا أخت سعاد، بعد العشاء تصلي ركعتين، هذه تبع الصلاة اسمها السنة الراتبة البعدية. ولو صليت أربع ركعات هذا أيضا له فضل عظيم، حتى قال ابن مسعود في هذه الأربع الركعات أنها تعدل قيام ليلة القدر، أو لها أو فيها من الأجر مثل ما في ليلة قيام القدر. ثم بعد ذلك إن أحببت أن توتري أول الليل صلي 11 ركعة، وإن أحببت أن توتري آخر الليل تتركين إلى قبل صلاة الصبح وتختارين الوقت الذي يستغرق هذه الفترة، فترة 11 ركعة. يعني يختلف من إنسان إلى إنسان، بعض الناس يحب يطول الصلاة، وبعض الناس يحب يطول الركوع والسجود يحتاج ساعة، وبعض الناس لا نصف ساعة، بعض الناس 40 دقيقة و 45 دقيقة، وبعض الناس ساعتين، بعض الناس يحب الصلاة ويقرأ ما شاء الله أجزاء من القرآن، أو يطيل السجود يدعو الله عز وجل. فأنت شوف اللي تستطيعينه وتصلينا بارك الله فيك. تقولين والله أنا أحب أقسم القيام أول الليل وآخر، طيب بعد صلي أول الليل بعد ركعات المغرب، هذه صلي أربعة تسليمتين مثلا، وآخر الليل تسليمتين، ثم تجيبين الشفع والوتر. امشي على هذه الطريقة بارك الله، واجعلي آخر صلاة لك هي الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وكان يقول أوتروا يا أهل القرآن أوتروا، ويكون الوتر آخر شيء آخر شيء. سواء إذا تقول والله أنا أنام توترين قبل ما تنامين، تقول لا والله أنا أستيقظ توترين بعد ما تستيقظين بارك الله فيك. جاسم بارك الله فيه ورضي الله عنه، واضح بأن رجل حبيب وطيب وفاضل ويحب الخير، يقول بأنه يساعد بعض الآسيويين الذين يشتغلون في السوق، يقول وديهم في السيارة، يوصلهم إلى محلاتهم في سوق السمك وكذا. يقول جاني انتقادات كثيرة، واحد قال لي وش تبغى بهذول يخسرونك بترول، ويقول الزوجة تقول لي إيش تبغى فيهم، يعني يقول حتى وصلوا للوالد. يقول أنا محتار في مثل هذا الأمر. أخوي جاسم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أحسنت، هذا حقيقة عمل صالح، بارك الله فيك، واستمر على ما أنت عليه ما دام. والحمد لله سألتك أنا قلت لك هؤلاء عندهم إقامات نظامية، تقول نعم وهذول أصدقائي والحمد لله أمورهم سليمة، يعني ما فيهم أي مشكلة، وأنت تحب أنك تساعدهم تبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل. وحاول بارك الله فيك أولا أن تقنع الوالد والوالدة، يقول أنا الحمد لله ما عندي شغل، عندي فراغ وأحب أني أخدم الناس وأساعد الناس وأوصلهم للسوق. وإذا جاء كلام يا الوالد ترى هذه القضية أنا رجال أوصل أصدقائي وجيراننا أو زملائي وآسيويين وصلنا السوق، وتعطي الوالد خبر، الوالدة خبر، زوجتك نفس الشيء، خبرها بأن هذا عمل صالح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصبح على كل سلامة من الناس صدق. السلامة هي المفاصل، مفاصل الأعضاء الإنسان، وعند الإنسان 360 مفصل على عدد أيام السنة، ومطالب الإنسان بأنه يعتق هذه المفاصل من النار يعني في الأعمال الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وأن تصلح بين اثنين صدقة، ثم قال وأن تعين الرجل فتحمله على دابته صدقة. الله أكبر، مثل اللي قاعد تسوي أنت، يعني لما توصل الناس بهالطريقة هذه صدقة، هذه تعتق يعني أعضائك من النار بإذن الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، يركعهما من الضحى يجزئ ذلك. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الأعمال الصالحة المتعدي نفعها للآخرين فيها خير وفيها طرد بلاء وشر بإذن الله. والمؤمن دائما يعيش للآخرين، المؤمن ليس أناني ولا ذاتي ولا شحيح ولا بخيل، لا، المسلم يعيش للآخرين، إذا استطاع عمل صالح يقدمه للآخرين. وبعدين اللي يقولك هذا خليهم وكذا وكأنه يحتقر هؤلاء، هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، هذا اللي قال لك يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن احتقار المسلمين هذا ما يجوز ومحرم. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا قول الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن احتقار المؤمنين وأمر بالتواضع، حتى كان يقول رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والله جعل ربنا جل وعلا جعل الميزان في القرب منه، ها، التقوى، ما جعله والله بسبب المال أو المنصب أو الجاه أو القبيلة أو العائلة، لا، يقول جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك الناس ما بين بر تقي وما بين فاجر شقي، نسأل الله العافية والسلام. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، عم أخو أبوه، ها، ومن قريش، يقول جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وعن بلال قبل شوي، وش قلنا قبل شوي، النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة عليك، وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة. بلال عبد حبشي كان يضرب بالصياط كما تضرب الدواب، ومع ذلك رفعه الله عز وجل. ليش؟ لأن بلال عنده تقوى وإيمان، وأبو لهب لا، ما عنده إسلام ولا إيمان، فلذلك هذا في دركات النار وهذا في درجات الجنان والرضوان بإذن الله جل وعلا. فما يجوز مثل الكلام هذا. استمر يا أخي الفاضل، لكن أهم شيء يرضى عنك الوالد، وقل للوالد هذه شغلتي وأنا أطلب رضاك، أنا أبغى الخير وعندي الحمد لله مجال وعندي وقت وعندي كذا، وأقنع زوجتك. وكلام الناس ما عليك من كلام الناس، الناس للأسف الشديد لو اتبعنا كلام الناس ما أحد عمل خير. أسأل الله لك التوفيق يا جاسم. عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. فاطمة بارك الله فيها تقول بأن يعني الوالد قام يبني بيت وكذا، تقول أنا عندي مبلغ من المال ساعدته بنصف البيت، تقول ساعدته بنصف البيت، تقول عندي أخوات متزوجات وهي غير متزوجة، تقول هل يمكن للوالد أن يسجل البيت باسمي؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، أنت الآن شريكة مع الوالد في هذا البيت، أنت شريكة مع الوالد في هذا البيت، فلا يجوز للوالد أن يسجل البيت كاملا باسمك، وإنما يسجل نصف البيت. فإذا كان القانون والنظام يسمح بتسجيل البيت باسميني، اسمك واسم الوالد، هذا يعني أمر واضح، فتذهبين أنت والوالد إلى يعني الجهة النظامية القانونية أو التسجيل العقاري، يسجلون باسمك وباسم الوالد إذا كان النظام يسمح. إذا كان النظام ما يسمح إلا اسم واحد، أنا أفصل وما أدري والله، ما يسمح إلا وجود اسم واحد في الصك مثلا، فلا بد للوالد أن يكتب بهذا ويشهد عند المحكمة بأن نصف البيت لفاطمة، دفعت نصف مبلغ البيت لفاطمة، والنصف الباقي لو قدر الله إن شاء الله بعد عمر طويل للوالد، فإذا حصل وفاة فإنه يكون تركة النصف وليس البيت كاملا، لأن هذا حق لك وأنت تدخلين ضمن التركة في الحصول على ما تبقى على النصف الثاني من البيت، يعني لك جزء مع أخواتك ومع الورثة. اسعي بمثل هذا بارك الله فيك. عبد اللطيف من اليمن يسأل يقول بأنه معاق ويعني ما يشعر بقضية الخروج، ما يخرج من السبيلين، يقول كيف هل أتوضأ لكل صلاة؟ يا عبد اللطيف بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت لست معاق، المعاق هو الذي ابتعد عن دين الله عز وجل، هذا هو المعاق، المعاق هو الذي ابتعد عن الصلاة، المعاق هو الذي لا يعني يتذكر بأن هناك ويحسب بأن هناك دارا آخر، هذا هو المعاق. أما أنت فسليم ولله الحمد، وما حصل لك يا أخي الفاضل هذا ابتلاء من الله عز وجل، فلك الأجر والثواب. واعلم بأن المؤمن إذا ابتلي فهذا دليل على محبة الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قوة إيمانه. والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فكثير من الناس عنده مثلا يعني ما يسمون ذوي الاحتياجات الخاصة، والآن يسمونهم ولله الحمد يطلقون عليهم أصحاب الهمم، هؤلاء في واقع الأمر إذا كانوا فعلا عندهم مثل هذا الشعور الشرعي الديني، عندهم اهتمام بالفرائض، والله هم الأصحاء. لأن يوجد وللأسف الشديد أناس من الله عليهم بنعم، أعطاهم الصحة والعافية والأطراف وغذاهم بالنعم، ومع ذلك ما يصلون، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، ومع ذلك بعيدين عن الله. حتى إنك لما تشوف الإنسان تقول هذا كأنه يفكر أنه سيخلد إلى يوم القيامة، يعني فعله وعمله كأن رجل هذا أخلد، طبعا أخلد إلى الأرض، وكأنه يعيش إلى أنه سيبقى إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام وأن يهدي ضال المسلمين. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت معذور، فإذا جاء وقت الصلاة واستطعت طبعا الوضوء تتوضأ بارك الله فيك لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، وما يخرج أثناء الصلاة مما لا تشعر به أنت معذور في مثل هذه الحالة، لقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنت تقول إذا عندك قدرة على أنك تتوضأ لكل صلاة، نعم، لما تأتي تصلي تقول والله يصعب علي أو أحيانا يصعب علي، أنت معذور، يكفيك الوضوء الأول ولله الحمد والمنة. طيب عندي مكالمات، تفضل يا محمد من سويسرا. راح محمد، تفضل. أم خالد
يا
أم خالد.
نعم وياك.
تفضلي أختي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة لزكاة الأموال، يعني أنا عندي مبلغ بس أطلعه أزكي على عيالي. إيه؟ عيالي يعني يشتغلون متزوجين بس عندهم وايد ضغوطات مالية. فأعطيهم الزكاة يعني هل يجوز ولا لا؟
أولادك موظفين يعني؟
موظفين متزوجين ومطلقين عندهم اسمه نفقات ويدفعون أجار حق حريمهم المطلقات وهم متزوجين ثانيات يعني ثاني مرة تزوجوا
إن شاء الله يا أم خالد تسمعين
ضغوط مالية ما يقدرون ها فأنا برمضان أطلعها وأعطيهم إياها هل يجوز ولا لا يعني
إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله
شكرا جزاك الله خير
مرحبا
مع السلامة
أبو عيسى
السلام عليكم
عليكم السلام
أشكركم يا شيخ وأشكر من استقبلني بالمكالمات عندي سؤالين يا شيخ
تفضل أخوي
رضي طبق يا شيخ السؤال الأول هو نصيحة يا شيخ للعلماء الذين كانوا يحرمون أشياء قديما والآن يا شيخ أصبحوا يتساهلون يعني كمرة يعني حتى مثل يعني زي الماء أصبحوا يحللون الشيء وكأنه يا شيخ ما كان قديما مرة محرما يعني وهذا السؤال الأول السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة للبعض يقول يا شيخ صلاة الوتر مثلا لا صلاة الأضحى والوتر أعتقد نعم البعض الشيخ يصليها تسليمة واحدة يعني يصلي أربع ركعات في تسليمة واحدة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الوتر مثنى يعني
صلاة الليل
صلاة الليل مثنى فالشيخ نصيحة برضو يا شيخ لمن يخليها تسليمة واحدة وهي المفروض يا شيخ تسليمتين
إن شاء الله أبشر أبو عيسى
يعطيك العافية يا شيخ حياك
مرحبا أم حارس
السلام عليكم
وعليكم السلام
بس عندي سؤال واحد هل يجوز قراءة البقرة على ماي ويعني وبعدين يكب في زوايا البيت
يرش في زوايا البيت
صوت البقرة تنقري على ماي ويرش في زوايا البيت
إن شاء الله
هل يجوز
إن شاء الله تفضلي مهرة
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام
يا شيخ شو نصيحتك لمن يلعب لعبة اللودو وهي عبارة عن النرد
إيش لعبة إيش
لودو وهي عبارة عن النرد
الأودو
لودو
ها طيب في شيء تفضل محمد من أسبانيا محمد راح محمد من أسبانيا طيب أرجع للأسئلة الأخت أنبطي بارك الله فيها تقول بأن تحلم أحلام يعني مزعجة وتتعب فيها لدرجة أنها تستيقظ فتجد يعني آثار هذا التعب والإجهاد الذي عانته أثناء الحلم أيضا تحلم أحيانا أحلام طيبة وترى فيها بعض الحكام والرؤساء والأمراء وتسأل عن الطريقة الشرعية في التعامل مع هذه الأحلام أختي أنبطي بارك الله فيك بالنسبة لما يراه الإنسان في منامه هي آية من آيات الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يري الإنسان في منامه شيء عجيب جدا ولذلك مثل الحالة التي أنت فيها الآن مثلا يستيقظ الإنسان وابتسامة ترتسم على وجهه وانشراح في صدره وراحة وطمأنينة وفرح وأحيانا يستيقظ الإنسان وهو يتصبب عرقا وهو منزعج انزعاج شديد وكأنه يعني نزلت عليه مصيبة وهذه آية من آيات الله جل وعلا ولذلك هذا دليل على قدرة الله جل وعلا وعظمته سبحانه وتعالى وأن الله جل وعلا يعني مثل رؤية الإنسان هذه حتى بعض العلماء يذكر قضية عذاب القبر ونعيمه يقول أحيانا ترى المقبور مثلا جثة هامدة ولكن يقول ما أرى النعيم ولا العذاب عليه يعني العلماء يربطون هذا بما يحصل للإنسان في منامه بحيث يرى الشيء الذي يعني قد يكون شخص موجود نايم بين أناس مستيقظين ويتعذب بهذه الرؤية وهم لا يشعرون به ويتنعم بهذه الرؤية وهم لا يشعرون به ولذلك هي آية من آيات الله جل وعلا الأمر الآخر بالنسبة لما يراه الإنسان على ثلاثة أقسام أولا رؤية من الله عز وجل والثاني حلم من الشيطان والثالث مجرد تخاليط ما معنى تخاليط يعني إنسان يأكل أكل في آخر الليل ويصاب بالتخمة ويعني تمتلئ المعدة فيحصل عنده تخاليط في منامه أو إنسان مثلا يحصل له موقف مزعج أو حادث أو رؤية شيء فينسحب هذا على منامه ولذلك يجد شيء من هذا القبيل وهذا لا يلتفت إليه أما بالنسبة للرؤية فإذا رأى ما يسره ويفرحه فيحمد الله عز وجل عليه ويسأل الله جل وعلا من فضله، يسأل الله جل وعلا من فضله فيقول الحمد لله اللهم نسألك من فضلك، ولا يخبر بها إلا عالما ومحب أو محب. يعني إذا أراد أن يسأل يسأل عالم، ما يسأل أي شخص. للأسف الشديد الآن صار تعبير الرؤى شغلة من لا شغلة له وحرفة من لا حرفة له للأسف. لا، يسأل عالم، لأن العلماء يعني أكثر الناس صدقا في تعبير الرؤى. لماذا؟ لأن الرؤى في الغالب تعتمد على القياس، تعتمد على القياس الصحيح، ولا يحسن قضية القياس الصحيح إلا العلماء، علماء الشرع. أو محب، لأن من الناس من يحسدك على الرؤية. ولذلك لما قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ها ماذا قال أبوه؟ قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فأحيانا بعض الناس إذا عبر رؤيا وشاف فيها مثلا أنت ما شاء الله شفت الشيخ محمد بن زايد وإن شاء الله هذه رؤية طيبة وصالحة، قد يحسدونك عليها. ولذلك أنت تحاولين أنك ما تخبرين إلا من تحبينه، والدك والدك والدتك وزوجك وأولادك، أو يحبونك تعرفين بأنهم صادقين معك حتى لا يحسدونك على الرؤية. وهذا منهج ذكره العلماء. أما إذا رأيت ما تكرهين، يعني مثلا رأيت شيء مزعج مثل ما ذكرت الآن، أنت تقولين تصحين وأنت تعبانة ومجهدة وكذا، هذا حلم من الشيطان يا أخت الفاضلة. طيب ما هو المنهج الشرعي، المسلك الشرعي في التعامل مع هذا الأمر؟ المنهج الشرعي أنك أولا تستعيذين بالله تعالى من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذه قاعدة للإنسان، كل شيء يتعرض له مما يؤذيه خاصة إذا كان شيء من وراء الأسباب، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ها، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الأمر الثاني تستعيذين بالله تعالى من شرها، تقول اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الرؤية. الأمر الثالث تغيرين جهة النوم، يعني مثلا أنت على الجنب الأيمن تغيرين على الأيسر، على الأيسر إلى الأيمن مثلا. رابعا تتفلين عن يسارك 3 مرات هكذا من دون ريق، يعني تفل من دون ريق. إذا كانت الرؤية شديدة وفعلا يعني استيقظت من النوم وأنت متعبة وكذا، الأفضل مع هذا كله الـ4 شغلات اللي ذكرتها لك، تتوضئين وتصلي 2 ركعة. وفي أمر آخر ما تحدثين فيها مخلوق أبدا. للأسف كثير من الناس وخاصة الحريم يسمحوا للحريم أبدا، يا جلسة قالت والله شفت حلم البارح الله يستر منه، صح ولا لا؟ شفت البارح حلم الله يستر منه، وتبدأ تبحث وين اللي يفسرون الأحلام. لا، غلط غلط، ما يجوز. ما دام أنك رأيت شيء، ما هذا الشيطان يفرح الشيطان، أنت قاعدة تفرحين الشيطان بهذا الطريق. الآن الشيطان منبسط لما تبدين تدقين على فلان وتتصلين على فلان وتشوفين فلان وتحدثين فيها، هذا اللي يبيه الشيطان. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني رأيت رأسي يتدحرج أمامي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحدث أحدكم بما يعني بما لا يحدث أحدكم بما يحدثه الشيطان أو شيء من هذا أو في هذا المعنى، يعني هذا من الشيطان، كيف رأسك متدحرج أمامك. ولذلك الحلم يا أخت الفاضلة، الشر هذا اللي ترين شر وسوء ومزعج، استعمل هذه الطريقة الشرعية، أعيدها لك وتحفظينها ويحفظها إخواني. أولا الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثانيا الاستعاذة بالله تعالى من شر هذه الرؤية، ثالثا تغيير جهة النوم، رابعا التفل عن اليسار، التفل عن اليسار من دون ريق. وقلت أنا إذا كان مزعجة وفيها يعني متعبة وفزعتي في الليل، تتوضئين وتصلين ولا تحدثين فيها مخلوق، فإنها لن تضرك أبدا. الآن بعض الناس يقولون طيب أنا بديت أتذكر رؤى سابقة سيئة، أحلام موجودة، إيه لأنك تحدثت فيها ولأنك تحدثت فيها. أما اللي ما يسولف فيها ولا يخبر فيها أحد، الله عز وجل يذهبها من نفسه، ما يبقى لها أثر في نفسه وخاطر، ما يبقى شيء، تذهب هذه الرؤية. أما إذا سولف فيها وعلم وخبر وكذا يبقى أثرها ولا ينساها. وطبعا قضية أنك تبحثين عن من يفسر، نعم ما في شيء، مشروع أن الإنسان يبحث عن العالم المتقي اللي على المنهج الطيب المشهور له والمشهود عند أهل العلم بأن هذا معبر تسألينه في الرؤى الطيبة، أما الشر لا، فلا تسألين عنه. أم خالد بارك الله فيها تسأل تقول بأن يعني زكاة الأموال، تقول أنا أطلع زكاة مالي في رمضان وأعطيها عيالي. وطبعا شرحت أم خالد حال عيالها، مطلقين وعليهم التزامات ونفقات وشيء من هذا القبيل، تقول هل هذا جائز؟ يا أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، الزكاة عبادة وركن من أركان الإسلام، له شروط واجبات وله ضوابط، ولذلك من الشروط اللي ذكرها أهل العلم أنه ما يجوز للوالد ولا للوالدة يعطون عيالهم، ولا يجوز للعيال يعطون أبوهم أمهم، هذه قاعدة بارك الله، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان الولد غارم. ما معنى غارم؟ يعني مديون والدين هذا ما يقدر يسدده، ثقيل عليه. أما إذا كان لا يقدر يسدده، مثل الشباب اللي يأخذون أقساط سيارات، هذا القادرين يخصمون من الراتب. أما الولد اللي خلاص ما عنده، عنده عليه ديون ولا هو بقادر يسدده، ما عنده قدرة، عنده راتب لكن الراتب يروح يمين ويسار ولا عنده قدرة، ممكن تعطينا من الزكاة. وممكن للولد يعطي أبوه أو أمه إذا كانوا غارمين داخلين في عملية دين وقرض ومش قادرين يسددون، ما عندهم القدرة على السداد. أما يجي واحد والله يقول أنا بعطي ولدي لأن الولد عليه التزامات وكذا وهو قادر على السداد، لا ما يجوز، حرام، هذه أمانة وهذه زكاة عبادة من العبادات، يجب على الإنسان أن يتقي الله فيها. فإذا كان عيالك يا أخت الفاضلة أم خالد فعلا عندهم التزامات وغير قادرين على السداد، يعني بسبب الطلاق ونفقات الزوجة والأولاد وعليهم كذا، ممكن تعطينهم من الزكاة. أما إذا كانوا لا يكفيهم الراتب ويعطيهم، وإن كان يحصل عندهم قل ويحصل عندهم مثلا يعني شوي من مثلا لكن يبقى شيء من الراتب، لا ما يجوز بارك الله فيك. كم بقي عفوا؟ طيب عيسى أبو عيسى عفوا من السعودية يسأل، يقول يريد نصيحة للعلماء، كان يحرمون شيء ويعني الآن أصبحوا يحللونه، يقول يعني يريد نصيحة في مثل هذا. عيسى والله أبو عيسى عفوا باقي خمس دقائق أو أقل، وهذا الموضوع والله يحتاج محاضرة كاملة. ليش؟ لأنه يحتاج إلى تفصيل. أولا يا أخي الفاضل، يجب أن نعلم علم اليقين بأن منزلة العلماء عظيمة ومكانتهم عالية، وأن الله عز وجل عظم شأنهم في القرآن، يقول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا واحد. الأمر الثاني، العلماء غير معصومين، نحن لا نعتقد العصمة في العلماء كما أننا لا نعتقد العصمة في الصحابة رضي الله عنهم، العصمة في النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله. ولذلك العالم بشر من البشر، يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. ولذلك نجد الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الآن في كتب الفقه ماذا يقول؟ قال وله روايتان وله ثلاث روايات وله ثلاثة أقوال. لماذا؟ لأنه قال قول فرجع عنه. ولذلك نحن نقول العالم غير معصوم، فإذا رأينا العالم مثلا أخطأ، ارتكب كبيرة، شرب الخمر، نقول على حق؟ لا، نقول أخطأ في هذه. مثلا رأينا عالم يأكل الربا، نقول له أخطأ في هذا، بمعنى أنه غير معصوم، بشر. صحيح ميزه الله وفضل بهذا العلم، وأنا ما أعتقد أن عالم يشرب الخمر ولا يأكل الربا مثلا. الأمر الثالث، واجب المسلم احترام العلماء، واجب على المسلم أن يحترم العلماء. لماذا؟ لأن العلماء هم القائمون بأمر الشرع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يحفظون على الأمة على الدين معاقده ومعاقله، ويحفظون من التغيير والتكدير موارده ومناهله، فهم أمنة أمنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والصحابة علماء رضي الله عنهم، وكذلك العلماء في الأمة أمنة، فإذا ذهب العلماء من للناس؟ من للناس إذا ذهب العلماء؟ بربك، من الذي يفتي الناس في الحلال والحرام؟ ومن الذي يبصر الناس في كذا؟ الأمر الآخر، يجب على المسلم أن يعتذر للعالم، لا أن يسيء الظن بالعلماء. يجب على المسلم أن يعتذر للعالم، فإذا رأى عالما مثلا قال قولا وهذا القول سبق بأنه قال حلال ثم حرمه أو حرام ثم أحله، يجب أن يقول هذا اجتهاد له ولا يجوز أن يسيء فيه الظن. ولذلك الآن مثلا أحيانا مثل ما ذكرت لك العلماء، الإمام أحمد اللي ما أحد يشك في أمانته وإخلاصه كان أحيانا يكون له في المسألة 6 أقوال وأربعة أقوال وثمانية أقوال، هذا الدليل على ورعه وتقواه، لأنه يقول القول حسب اجتهاده ثم يتبين له خلاف ذلك. ولذلك مثلا إذا رأيت عالم من العلماء، الحمد لله علماء الأمة، قال قولا في السابق ثم تغيرت فتوى، شيء طبيعي، لا تقلق ولا تسيء الظن. عندنا باب في الشريعة تغير الفتوى بحسب الأزمنة والأمكنة والعوائد والنيات، فأحيانا الفتوى تتغير يا أخي الفاضل، خاصة في الأمور الاجتهادية، الأمور الاجتهادية. عمر بن الخطاب كان يفتي فتوى ثم لما وقف على الدليل، مثل قصة مع أبي سعيد الخدري، ها حديث أبي سعيد، رجع وقال يا عمار بن ياس أوليك ما تولى، أنا أقول بهذا وأنت تقول بهذا، قال له أسكت، قال لا أوليك ما توليت. فالعالم يا أخي الفاضل، علماءنا هؤلاء هم أشجار الوقار، هؤلاء هم صمام أمان الأمة، لا يجوز لأحد أن يسيء الظن بهم أو يطعن فيهم، مع قولها والتأكيد على أنهم غير معصومين، وقد يخطئ العالم وقد تزل قدم العالم، لكن ما يدعون إلى التشهير به أو إسقاطه أو مثلا الطعن فيه، محاولة تشويه سمعته. ولذلك لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن ابتلي بسب العلماء ابتلاه الله عز وجل بموت القلب قبل أن يموت، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود يا أخي الفاضل، حتى المسائل في أحيان فتاوى مثلا أفتى العلماء بحرمة هذا الشيء، حرمة هذا الشيء تحريم وسيلة لا تحريم مقصد، فإذا انتفت الوسيلة ها عاد الأمر إلى ما كان عليه. يعني الآن عندنا مثلا التحريم على نوعين، تحريم مقاصد وتحريم وسائل. تحريم المقاصد هذا نصوص واضحة، لكن تحريم الوسائل العالم قد يفتي سدا للذريعة احتياطا للناس، لكن إذا زال هذا الأمر ما يسمى بسد الذرائع تفتح الذريعة من جديد، فتصبح المسألة مباحة، وهذه ما يحسنها إلا العلماء بارك الله فيك. وأنت يا أخي أبا عيسى رجل فيما يظهر فاضل وناصح، فلا بد حقيقة من حفظ مكانة العلماء، ولا بد من احترام العلماء وتقدير العلماء. وإذا لاك الناس بأعراض العلماء تقول اتقوا الله، هؤلاء علماء نعتذر لهم، لعل أحدا وقف على دليل، لعله كذا. ومثل ما ذكرت لك وأنا 5 دقائق ما كفتني، تحتاج والله حلقة كاملة. ليش؟ حتى أضرب لك أمثلة، الأئمة 4 كلهم كانوا يقولون القول فيرجعون عنه، يرجعون عنه. ليش؟ لأنه هذا حق، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر. الأجر مو على الخطأ، لا، الأجر لأنه اجتهد وعالم، عنده أدوات الاجتهاد والأهلية للاجتهاد. أعتذر منك، المخرج يقول لي خلاص الوقت انتهى وزدنا شوي سامحوني، لكن الموضوع يعني ذو شجون، فتتنبه لهذا بارك الله فيك. وأعدك إن شاء الله غدا سؤالك الثاني سيكون في أول اللقاء، والأخت أم حارس أيضا ومهرة، بارك الله في الجميع، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.